وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وصحبه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، احذروا معاول الهدم الشيعة، احذروا معاول الهدم عن الرافضة، احذروا معاول الهدم. أريد التقريب بين السنة والشيعة، احذروا معاول الهدم. سلسلة مباركة بإذن الله لتوعية المسلمين في وقت عظم فيه الخطب واشتد فيه الكرب، وأبسط ما هو مطلوب توعية المسلمين لما يحاك لهم. ومن ثم، من بعد سلسلة تصحيح المفاهيم، تحدثت عن معول الهدم المتمثل في الصوفية، والذي ليس أشد خطرا من غيره، لكن توافقت المفاهيم الخاطئة مع الحديث عن الصوفية، والصوفية كثيرة وإن لم تكن خطيرة، والصوفية دين مرضي عنه من قبل الغرب ليته يزود وينتشر، وقد علم السبب في ذلك. لكن الأشد خطرا من الصوفية وعشرات الصوفية هو التشيع أو فكر الرافضة، سيما بعدما صارت لهم دولة وقامت لهم ثورة، وحرصت الدولة الإيرانية على تصدير ثورتها إلى العالم السني بلغتها إلى العالم الكافر، إلى النواصب، إلى البكريين، وليست الفكرة حديثة بل هي قديمة حديثة. فالدعوة إلى التقرير بين السنة والشيعة بدأت منذ ما يزيد على قرن من الزمان. استغلت الشيعة فيها أصلا من أصولها يسمى التقية، يتعامل به مع الأبناء والأعداء، وهو إظهار خلاف ما يبطنون، يعني دين يقوم على مبدأ الكذب. وبناء على هذه التقية راحوا يلتقون بعلماء المسلمين سيما الكبار والكبار جدا، من أيام الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله تعالى، حدثوه عن التشيع وحدثوه عن المذهب الجعفري، وتناسوا أن يتكلموا في العقائد والأصول، وتكلموا في الفقه والفروع، وانطل الأمر على الشيخ، والشيخ بشر ليس معصوما. وكثير منا نحن أهل السنة لا نعرف حقيقة التشيع إلا من اصطلى بنارهم واحتك بهم واقترب منهم. المهم أن الشيخ شلتوت عليه سحائب الرحمة والرضوان أصدر فتوى بجواز التعبد بالمذهب الجعفري أو المذهب الاثنى عشري، قضية خلاف في فروع لا تعنينا كثيرا بجوار قضية العقيدة. ووافقه في هذا الشيخ الفحام، كلاهما شيخ أزهر ومن كبار علماء الدنيا، الشيخ الإمام حسن البنا عليه سحائب الرحمة والرضوان، وافق على الفكرة، ومن يومها والإخوان يتبنون قضية التقريب بين المذاهب والتقريب بين السنة والشيعة والتقريب أو التجميع أو ما إلى ذلك، في أمر حمل محاول الهدم لتلك الجماعة ما عرفته إلا في الأخير، هذا إن كانت قد أدركته. فنادى الإمام حسن البنا بالتقريب بين السنة والشيعة، من كبار علماء الإخوان آنذاك الشيخ محمد الغزالي شيخنا عالم من أعلام الدنيا تبنى القضية، إلى حين ورجع عن الفكر الإخواني، وربما يكون رجع عن المناداة بالتقريب بين السنة والشيعة، وتبناها من الأحياء فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، واستمر على هذا الحال إلى أن أسس فكرة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وجاء بنائبه الأول السيستاني رئيس الشيعة، ونائبه الثاني اسمه خليل أحمد رئيس الإباضية، ليمثل مرجعية دينية من كل الأفكار الإسلامية، خوارج أو إباضية وشيعة، والذي يمثل أهل السنة الشيخ ابن بية. وأنا تلميذ صغير بالنسبة للشيخ القرضاوي. ما هذا يا فضيلة الشيخ؟ تؤسس لنا اتحادا عالميا لعلماء المسلمين يحمل في طياته عوامل هدمه وعوامل فنائه. ما رد علي الشيخ القرضاوي يومها، وإنما رد علي الأستاذ سليم العوّة الذي يمثل رئيس الفرع في مصر، وقال قضية قتلت بحثا، اجلس يا شيخ. قلت هذا ما ينبغي، هذا لا يكون أبدا. الشيخ مرض، الشيخ سافر، الشيخ مات، ممكن يطلع لنا نائب من النواب يمسك الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟ القضية قتلت بحثا. قلت إذن الاتحاد مات قبل أن يولد. ظل الشيخ على رأيه، خالفناه الرأي، أثبتنا رابطة علماء أهل السنة في مقابل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي جمع الإباضية وجمع الشيعة، غضب الشيخ وزعل ليكن. لكن في الأخير الشيخ القرضاوي أدرك خطورة الشيعة لما عاشرهم عن قرب واحتك بهم ورآهم يلعنون الصحابة صباح مساء، وطلب منهم الشيخ أن يحترموا مشاعرهم كمسلمين وكأهل سنة وأن لا يلعنوا الصحابة أمامهم أبدا، أسروا بلعنكم أبدا، إلى أن خرج الشيعة أو انسحبوا من الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام. وفي لقاء مع الشيخ القرضاوي قال: هناك كتب أكتبها الآن في الرد على الشيعة، ليقول يا شيخ ليتها تخرج إلى النور، إخوانه لا يوافقونه أن تطبع وتخرج إلى النور، إلى الآن لست أدري، لكن لماذا لا تخرج إلى النور؟ هل إذا قلت أنا وقال الشيخ القرضاوي، الشيخ القرضاوي نسمع له ملء السمع والبصر، رجل الساحة والساعة، ليكتب ليطبع. المهم قضية التقرير بين السنة والشيعة في منتهى الخطورة، وهي الآن تجري على قدم وساق، والآن ليست مجرد تقرير، الآن نشر للمذهب الشيعي في العالم السني، والآن هي بمثابة مخطط كبير اسمه إقامة الإمبراطورية الصفوية الجديدة. كان في إمبراطورية صفوية قبل هذا التي أسسها إسماعيل الصفوي، يراد لهذه الإمبراطورية أن تعود، ويراد أيضا إقامة دولة مثل الدولة الفاطمية، وسموها فاطمية كذبا كذبا وزورا، دولة عبيدية يهودية، ولكن حتى لا يبحث الناس عن أساسها سموها بالفاطمية نسبة إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وعاشت قرنين من الزمان تفسد في الدنيا وتركت البدع والضلالات في عالمنا خاصة في مصر، ومن قبلها المغرب العربي، ودولة بوهية. الشيعة حريصة على أن تكون مهيمنة ومسيطرة، والآن المخطط الصفوي يعمل على قدم وساق، أقام دولة في إيران يكاد يكون قضى على أهل السنة في إيران، احتل الأحواز وجعلها شيعية بحتة، ثم سن بالعراق، ثم ثلث بالشام، وهذه اليمن والحوثيون بها حولوا اليمن السعيد إلى اليمن التعيس، وتنتشر الشيعة في السودان وفي مصر، كما أنها لها يد طولة في فلسطين حيث الحصار، وحيث لا أحد من أهل السنة يمد يده بالعون لإخواننا المحاصرين في غزة، إيران تمد يدها بالعون، وتضطر غزة وقيادات حماس أن يقدموا الشكر مجاملة، وأن يمدحوا مثل سلمان هذا قاسم سليماني، والأمور تأخذ منحى غير طيب، وآخرها مجرد التفكير في التعاون مع نظام بشار لست أدري. طبعا النصيرية فرع من الشيعة، فرع من هذه الفرق الكبيرة. فكرة التقريب ليست تقريبا، وهذه الكلمة في حد ذاتها كذب وزور، لأن التقريب يعني تقارب بين طرفين، أنا أقترب منك وأنت تقترب مني، أنا وأنت في خصام نريد أن نتقارب وأن نتصالح، إذا تزورني مرة وأزورك مرة، نتوج الزيارة بعزومة أو عزيمة كما يقال مثلا، ويكون تقارب وتآلف. لكن التقارب الذي أو التقريب الذي تنادي به الرافضة من طرف واحد، ما معنى من طرف واحد؟ يعني أسسوا لهم في مصر دارا للتقريب سنة 73 و74 في منطقة حيوية جدا في القاهرة في حي الزمالك، دار التقريب، ثم أسسوا جمعية آل البيت، ثم أسسوا الجمعية الجعفرية أو المدرسة الجعفرية، وانتشرت الجمعيات والمدارس التي تنشر الفكر الشيعي في مصر. مصر قائدة طول عمرها، كانت قائدة حتى تقدمت، كانت عملاقة لكنها الآن تقدمت. نعم نعترف بهذا، باعتبار مصر طوال حياتها قائدة ورائدة، كان التركيز على مصر أكثر من غيرها، وإن كان هذا لا يمنع من انتشار التشيع في السعودية حيث المنطقة الشرقية والخليج في البحرين والسيطرة في الكويت، وهلال اكتمل من هذه الناحية، إيران، العراق، الكويت، الخليج، البحرين، السعودية، وبلف الناحية الأخرى ليكون الهلال بدرا من ناحية السودان ومصر وفلسطين ولبنان والأردن، وسوريا خلاص مفروغ منها، والعراق واليمن. هذا التقريب الذي ينبغي أن يكون بين طرفين، هل سمع أحد بأن أهل السنة لهم دار للتقريب في طهران، في إيران، في النجف، في كربلاء، في أي مكان يسود فيه المذهب الشيعي وينتشر؟ أبداً، بل ربما لا تصدق إذا سمعت أن إيران بكاملها ليس بها مسجد لأهل السنة والجماعة. الجماعة الأهل السنة يصلون هناك في بعض المقار مثل السفارات، إنما مسجد لأهل السنة يقام في إيران. طيب دار للتقريب إذا ليس تقريبا، فماذا هو؟ دعوة لنشر المذهب الشيعي في العالم السني. اختلاف آراء، ممكن المسألة على شكل كما نختلف ما بين مذهب حنفي وحنبلي، مالكي وشافعي، لا لا لا، كيف يتم التقريب بين السنة والشيعة؟ والشيعة يعتقدون ويعلنون، وأكد وأكرر يعلنون، على الرغم من تقيتهم، التقية التي فيها إظهار خلاف ما يطمن، لكن الحقد الشديد جعلهم يعلنون كفر كل من سواهم، كل العالم كافر عدا عن الإمامية الاثنى عشرية، بما فيهم النواصب، الأنجاد، الأرجاد، الكفار، يعنون بهم أهل السنة والجماعة. منذ متى؟ منذ عهد أبي بكر الصديق وإلى يوم الناس هذا، باستثناء 5 سنوات ونصف خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبقية الحكم جائر كافر باطل، حكم أبي بكر وعمر وعثمان، وبعد ذلك بعد ما أخذ الحكم للدولة الأموية والعباسية وسائر الأمم وإلى يوم الناس هذا. ثم إن جميع المسلمين بدءا بالصحابة كفار، ولا يستثنى من كفر الصحابة سوى علي وأولاده والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي، ربما آخر واحد أو اثنان يعني يختلفون فيما بينهم على عدد من هو مسلم من الصحابة، لكنهم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة أو اليدين على أقصى تقدير. ثم بعد ذلك الصحابة كفار، كفار منافقون مرتدون خونة، هذه صفات يقولونها باتفاق فيما بينهم، فضلا عن بقية الصفات الأخرى التي يتهم فيها أمهات المؤمنين. ثم يأتي القدح المعلى لعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما واتهامها بأنها بغي وبأنها زانية. الله أنزل براءتها في القرآن، كذبوا الله عز وجل، كذبوه وقالوا نحن أعلم بهذا من الله. تقريب من السنة والشيعة ليكن، لكن القضية مبنية على أن الخلافة نص إلهي للتعيين، فهي لعلي وليست لغير. طيب كيف يتم التقريب بين السنة والشيعة إذا كانت القضية قضية إمام، وإنه لابد يكون فيها علي، لابد يكون فيها علي؟ طيب هاتوا علي وتعالوا نتفق، هل يمكن أن نأتي بعلي؟ هم يقولون سيعود علي وسيأتي المهدي، وعندهم عقيدة تسمى عقيدة الرجعة، لكن الأصل الذي يمكن أن يتم التقارب، أنا أتعجب لما يكون واحد مثل الشيخ الأزهر الحالي لا يزال ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة. أنا أتعجب من هذا، ولا أدري ما وراء الأكمة، ولا أدري ما بين السطور. فهناك من تم الإعلان عن تشيعه، وهناك من تم التستر عليه، وما دمنا لا نملك الأدلة فمثل هذا المنبر لا ينبغي أن يقال عليه إلا الحق وما هو بمنطق اليقين وليس الظن أو التخمين. تقريب بين السنة والشيعة ليكن يا شيخ الأزهر، ليكن. ألا يكون التقريب مبنيا على مرجعية؟ في نزاع بيننا وبين الشيعة يقين. إذن ما المرجعية التي ينبغي أن نرجع إليها؟ القرآن والسنة. قال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. شرط الإيمان أن تعود إلى القرآن والسنة، إلى الله والرسول يعني إلى القرآن والسنة. فهل يمكن أن نلتقي مع الشيعة في هذا؟ سؤال أجيب عليه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله، لأني حريص أن يكون عندنا اختصار وعدم تطويل، ويبقى التفصيل فيما بعد إن شاء الله، يغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، خطيبكم أحرص ما يكون على وحدة الكلمة منذ نعومة أبطالي. منهجي الدعوي اعتصام بحبل الله وبعد عن الفرقة والخلاف، ونبذ للرايات والأحزاب والطرق والجماعات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بناء على هذا المنهج يمكن أن أقبل فكرة التقريب بين السنة والشيعة. أقول يمكن، تعالوا ننظر. أولا، هذا التقارب وذلك التقريب إن كان ولا بد فليكن في الأصول قبل الفروع. إنما نبدأ بالفروع، كل التعبد بالمذهب الجعفري هذا كلام خايف، وقد انطلع على بعض المشايخ والأئمة بحكم التقية في دين الشيعة. أقول من أجل أن نتقارب السنة والشيعة مع بعض، لا بد من مرجعي قرآن وسنة. فهل يلتقي الشيعة معنا في القرآن أو يتفقون معنا في السنة؟ قراءة الشيعة للقرآن الذي بين أيدينا تقية، وإلا فالمصحف الذي يؤمنون به مصحف فاطمة مع الإمام الغائب في السرداب من سنة 260 هجرية، مصحف ليس كمصحفكم بل هو ثلاثة أضعاف مصحفكم، ليس فيه والله حرف واحد من كتابكم. هذا كلامهم، ليس فيه والله حرف واحد من كتابكم. قلت هذا كلامهم. لكن لو انت ذهبت السعودية، رحت حج او عمرة، تجد الشيعي فاتح المصحف الذي انت تقرأ منه. لكن لهم تأويلات في هذا القرآن، اقل تأويل منها يخرجهم من الملة بميزان اهل السنة. ثم اعتقادهم بتحريف هذا القرآن لا يخفى على احد، خرج على حدود التقية. فلهم مرويات في تحريفات القرآن تصل إلى المئات والآلاف، جمع أكثرها النور الطبرسي في كتابه فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب. هذه أول مرجعية ينبغي أن نرجع إليها، نحن نختلف عليه. القرآن أبدا ما هو القرآن، وهذا القرآن الذي بين أيدينا محرم. ابن حزم الأندلسي يناقش علماء أو قساوسة في أسبانيا والبرتغال، يذكر لهم بطلان ثوراتهم وأناجيلهم وأنها محرفة، وقد أثبت لهم ذلك بوضوح. فما كان رد علماء النصارى عليه؟ قالوا وأنتم عندكم الشيعة يزعمون أن قرآنكم محرف. فرد ابن حزم في حزم وقال الشيعة ليسوا حجة على المسلمين، والشيعة ليسوا من المسلمين، واعتقادهم بتحريف القرآن كفر صراح بواح. المرجعية الأولى نحن لا نلتقي عليه، المرجعية الثانية السنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تفتكر أو تفتكرون تتذكرون تعتقدون أن الشيعة يؤمنون بشيء من السنة التي نحن نؤمن بها كصحيحي البخاري ومسلم وقد تلقتهما الأمة بالقبول وهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، ولا بقية كتب السنة السنن والمسانيد والمجامع أبدا ولا حرف واحد؟ لماذا؟ لأن كل هذه السنن رواها الصحابة، والصحابة في نظر الشيعة كفار منافقون مرتدون خانوا الأمانة وكتموا قصة الوصية لعلي، وبالتالي هم كفار وأكفر خلق الله. وكان من يعتقد هذا في الصحابة هل يقبل منهم حديثا واحدا؟ ولا حديث واحد. وإن ذكروا لك حديثا ذكروه بنية التقية على سبيل التقية، لكن هم لا يؤمنون بحديث واحد. فما سنتهم التي بها يدينون؟ مرويات عن أئمتهم، هي في نظر علماء الجرح والتعديل لا يصح منها شيء، ضعيفة وموضوعة، لكن هذه سنتهم وهذا دينهم وديدنهم. فإذا كنا لا نلتقي في القرآن والسنة فعلى أي شيء نلتقي؟ نلتقي في فرعيات، نلتقي في مذهبية، نلتقي في سياسات، نلتقي في أهداف، ماذا؟ المرجعية الأساسية قرآن وسنة محل خلاف، والحديث عن الله عز وجل ومعتقد الشيعة فيه أبسط صور الاعتقاد عندهم، هو أشنع صور الكفر عند أهل السنة والجماعة، لأن الشيعة دانوا بدين المعتزلة، والمعتزلة في أصلهم الأول التوحيد الذي يعني نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، والذي معناه إنكار عشرات ومئات الآيات من القرآن الكريم. والأصل الثاني العدل الذي يعني إنكار القضاء والقدر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان فضلا عن بقية الأصول. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصرحوا بسبه ولعنه، ودائما على لسان اللهم صل على محمد وآل محمد، لكن الذين اتهموا الصحابة هذا الاتهام، ما معنى الأستاذ الذي رباهم والنبي الذي أتى إليهم؟ إلا أن هذا من باب السب غير الصريح في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما حديثهم عن آل البيت فإنهم لا يعنون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أبدا البتة، وإنما أرادوا آل بيت علي، وليس كل آل بيت علي، بل الحسين وأبناء الحسين، وإلا فأين الحسن وأين أولاد الحسن في دين الشيعة؟ وأين بقية آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا إخواني ما في شيء نلتقي عليه عند بين السنة والشيعة حتى ننادي بالتقريب. لم يكن بيننا وبينهم سوى القبلة، سوى القبلة، حتى بنوا لأنفسهم قبلة وكعبة في كربلاء موجودة، إذا لم ترها في الواقع فشاهدها في المواقع وانظر كيف يحجون وكيف يعتمرون وماذا يقولون عن حج كعبتهم التي هي في كربلاء، لأنها مرتبطة بزيارة الحسين، فالحجة الواحدة تساوي ألفي ألفي حجة. تفاصيل عن قضية التقريب بين السنة والشيعة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله أيضا ستكون مختصرة، في عناصر محددة، وإلا فهو موضوع طويل، ولكن والحمد لله بينا ما أردنا أن نبينه حول دين الشيعة وفرق الشيعة وخطورة الشيعة ومعتقدات الشيعة، بينا ذلك في خطب وإن لم تكن متصلة، ولم نرد أيام ذي الحجة في العشر الأول من ذي الحجة ولا يوم عرفة ولا كذا أن نتحدث عن الشيعة، فتركنا الكلام عن الشيعة وعدنا إليها لأختم الكلام عن معول من أخطر معاول الهدم في حياة الأمة. وأنا أعد لهذه الخطبة، وجدت من فتح الأبواب أبواب مكة والمدينة وخيبر لليهود، فلست أدري عن أي المعاول أحدثكم. خطورة الشيعة لا تقل عن خطورة اليهود، واليهود الآن يعيثون في الأرض فسادا، ولهم جالية كبيرة جدا في دولة المؤامرات، والأخطر من هذا ما يمكن أن يقع في القريب العاجل من احتلال القبلة الثانية من بعد القبلة الأولى، أي كما احتل اليهود قبلتنا الأولى المسجد الأقصى، فهم في طريقهم بضوء أخضر منا معاشر المنتسبين لهذا الدين في احتلال مكة الكعبة أو مكة، وقد بيع لهم من الأراضي حول الكعبة ما بيع، وفي المدينة وخيبر تعود إلى اليهود سالمة آمنة. عن أي معاول الهدم أحدثكم؟ إنما هي لفتة في نهاية الخطبة، يغفر الله لي ولكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم قنا شرور الشيعة، اللهم قنا شرور الرافضة، اللهم قنا شر صهاينة العرب، اللهم قنا شر صهاينة العرب. اللهم يا رب احفظ لنا المسجد الحرام ومسجد نبينا عليه الصلاة والسلام، واحفظ لنا المسجد الأقصى الأثير، وطهره من أبناء القردة وإخوان الخنازير. فرج يا رب الكروب، فرج يا رب الكروب، يا رب فرج الكروب، واستر العيوب، واغفر الذنوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه، ندعوك دعاء المساكين ونبتهل إليك ابتهال الذليل، ونرجوك رجاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه، اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها ساعة استجابة. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيت الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا واستووا تراصوا واعتدلوا، ساعة
احسبوا صفوفكم وسدوا خللكم لينوا في أيدي إخوانكم لا تسبقوا إمامكم استحضروا عظمة الله في قلوبكم صلوا صلاة مدة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة
أنهم باعوا أراضي هذا غير صحيح أبدا ما وصل يعني أنا أهلي لا زادوا يعني. وأمس طبعا نحن نعرف هناك أخبار وبلاوي ولكن الإنصاف مطلوب أمس أصدروا أمرا بالقبض على من أدخل اليهود إلى مكة، والنظر في من يعني سهل هذه الإجراءات وأصبر في حقه العقوبة. فنرجو منكم الإنصاف دائما.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
سأطلعك على ما قرأت وما رأيت.
الحقيقة ما الإعلام يتكلم كثيرا، أما أن الكعبة ستسلم
لمسلمين،
أتمنى من فضيلتكم
هذا يعني الأمور ثانية.
لا لا إن شاء الله، المسلمون موجودون الحمد لله، والبيضة موجودة، وهذا الكلام يعني ما يقال ولم يبعدهم أراضي ولا مستحيل أصلا أصلا يحفظ المملكة والحرمين ويهديهم. عندنا طبعا اعتراف على كثير من الأمور، ولكن الإنصاف مطلوب،
الإنصاف مطلوب والتوعية مطلوبة والخوف مع الرجاء إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حول قضية التقريب بين السنة والشيعة ذكرت طرفا منها على المنبر دون أن أكملها، وخوفي دائما من التطويل، وبعض الناس يقولوا الشيخ عمر بيطول، احنا بنروح نصلي وراه حتى لو كنا هنستفيد منه. والجامع النهارده فعلا دخلت على غير العاده عشان الخطبه اللي قبل هذا عدوها طويلة، أنا كنت خدت فيها حوالي 50 دقيقة، قالوا خد ساعة ونص. ولما كنت برضو في وادي يكا الجمعة الماضي كانت المشكلة في تطوير الخطبة، متعودين على خطبة 20 دقيقة وجدوها 40، يعني 2 في 1، فكل دي عمل مشاكل، المشاكل بسيطة خالص جنب المشاكل الكبيرة اللي بتمر بها الأمة وهذه الأزمة، ومنها قضية التقريب بين السنة والشيعة أو عدم الالتفات إلى المخطط الصفوي الكبير. هو برضو إن شاء الله ربنا مش هيمكنه، أنا موقن بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. هم يريدون إعادة يعني الدولة الفارسية والمجوسية، لكن في نفس الوقت نجحوا لما عملوا دولة فاطمية ودولة بوهية ودولة صفوية، ولذلك هذه النجاحات بتغريهم في أنه يستمروا في المخطط. فكرة تقريب بين السنة والشيعة يعني كانت مع القرن 13، 20، 20 ومستمرة مع القرن 21، احنا في ربعه الأول. علماء النجف وهم ينادون بالتقريب بين السنة والشيعة ألفوا كتابا اسمه الزهراء في 3 أجزاء نشره علماء النجف، قالوا فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنه كان مبتلى بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال، هذه عقيدتهم في عمر بن الخطاب، يعني النشاد أو مثلي كما يقال هذه الأيام. فالروح النجسة التي يصدر عنها هذا الفجور في حق خير أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف يتم معها التقريب؟ فيقال نحن أحوج ما نقول للتقريب بين السنة والشيعة. التقريب بين السنة والشيعة ينبغي أن يلتقي في فكرة وقناعات واتجاهات وأهداف مرتبطة بالإسلام وليس بأغراض شيعية خالصة. من أجل أن يتم التقريب بين السنة والشيعة كان ولا بد يعني، فعلى الأقل لابد من الوسطية والإنصاف. وتبدأ هذه الوسطية وهذا الإنصاف بتخفيف إحنتهم وضغينتهم على الصحابة رضي الله عنهم أئمة الإسلام الأولين، وأن يشكروا لأهل السنة موقفهم النبيل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم تقصيرهم بأي شيء من الواجبات، واجبات الإجلال والتكريم والمحبة. نحن كأهل السنة والجماعة في معتقداتنا نقول حب آل البيت دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب آل البيت هذا عندنا مفروغ منه، من أجل أن يتم التجاوب بين الطرفين فيما يراد من تقريب بينهما. لا يكون التجاوب إلا إذا التقى السالم بالموجب، ولم يقتصر نشاط الدعوة إليه من طرف واحد كما هو حاصل الآن. لا يجوز التقرير مبتدئا بالفروع قبل الأصول. هل يمكن التقرير بين السنة والشيعة وهم على ما هم عليه؟ هذا مستحيل بكل المقاييس. هل الشيعة مستعدة أن تتغير؟ لو كان عندهم استعداد للتغيير يعني 10% يكون الأمل عندنا كبيرا. واضعوا الدين الشيعي أو واضعوا أسس الدين الشيعي لم يتركوا في أصولهم أي وسيلة لهذا التقرير بعد أن أقاموه على دعائم منافية لما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام ودعا إليه أصحابه رضي الله عنهم، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تقريب بين السنة والشيعة ثمنه أننا نرضى بلحن الصحابة، أو أن نقوم بالحقد والضغينة عليهم كما يفعل الشيعة؟ أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذين قام على أكتافهم الدين، نرضى بالتقارب بين السنة والشيعة وهم على ما هم عليه؟ يا رجل أقول لك عندهم مبدأ اسمه التقية، ممكن يخليه يقول الصحابة رضي الله عنهم وكذا، يعني يمدح في الصحابة فيغالي في المدح بمبدأ التقية، لكن الضغينة التي يحملونها للصحابة خرجوا عن هذه التقية وأعلنوا البغض والعداء ولعن الصحابة صباح مساء. وأكثر الصحابة لعنا، أكثر الصحابة لعنا أبو بكر وعمر فيما يعرف بدعاء صنمي قريش، وفي أوله اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وإفكيهما وطاغوتيهما وابنتيهما عائشة وحفصة. تقرير بين السنة والشيعة مجرد خداع ينخدع له سليم القلب من أهل السنة والذي لا يعرف الشيعة. وربما أنا أقول من الآن الذي ينادي بالتقرير بين السنة والشيعة لا يعرف السنة ولا يعرف الشيعة. كيف يتم التقرير بين السنة والشيعة وما في مرجعية كما أشرت في الخطبة الثانية؟ لا قرآن ولا سنة. القرآن محرف في كتابه الإثبات، فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب لأحد كبار علماء النجف وهو الحج مرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي، جمع في مئات النصوص عن علماء الشيعة ومجتهديهم في مختلف العصور بأن القرآن قد زيد فيه ونقص منه. وإذا اعترفوا بالقرآن الذي بين أيدينا ف فإنهم يؤولون آياته ويصرفون معانيها على غير ما فهمه منها الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندهم فتوى لا يأثم من يقرأ القرآن من المصحف العثماني باسمه التقية. كيف يتم التقريب بين السنة والشيعة وخاصة الإمامية الاثنى عشرية والتي تسمى عندنا بالجعفرية أيضا، يعني يكون على بلاد المسلمين اسم الجعفرية ما يقولون إمامية ولا اثنى عشرية، يعتقدون أن جميع الحكومات الإسلامية من يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الساعة على سنوات حكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكومات غير شرعية، لا يجوز لشيعي أن يدين لها بالولاء والإخلاص من صميم قلبه، وإنما يتقيهن تقاء. ولذلك لعن الشيعة للصحابة لم يعد خافيا على أحد، وخاصة أبي بكر وعمر يسمونهما بالجبت والطاغوت. بلغ من كراهية الشيعة لأصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وخاصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سموا قاتله أبا لؤلؤ المجوسي، سموه بابا شجاع الدين، وجعلوا له مقاما ومزارا ويوما أو عيدا، واعتبروا يوم قتل عمر يوم العيد الأكبر، ويسمونه بيوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسلية. كيف يتم التقريب بين السنة والشيعة؟ ومن عقائدهم أنه عندما يقوم المهدي الغائب في سرداب تامران في العراق وهو إمامهم الثاني عشر الذي دخل في غيبة مطول الغيبة الكبرى من سنة 260 هجرية، أنه عندما يخرج وهم دائما وأبدا يقولون عجل الله فرجه، وباختصار تكتب عج يعني عجل الله فرجه، يقولون هذا المهدي إذا قام من نومته الطويلة التي زادت على 1463 تبقى 1200 أو قال سيحيي الله له ولآبائه جميع حكام المسلمين السابقين مع الحكام المعاصرين لقيامه، وعلى رأس الجميع الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر فمن بعدهما، فيحاكمهم على اقتصاد الحكم منه ومن آبائه الأحد عشر إماما، ويسمى هذا الإحياء بالمحاكمة والقصاص. وهذه عقيدة الرجعة التي هي من عقائد الشيعة الأساسية والتي لا يرتاب فيها شيعي واحد. وإن أعلام الشيعة وأحبارهم في جميع العصور واقفون هذا الموقف المخزي من صاحبي رسول الله عليه الصلاة والسلام ووزيريه أبي بكر وعمر، ومن سائر أعلام الإسلام وخلفائه وحكامه وقادته ومجاهديه وحفظة هذا الدين. إن قوما نفوا الإيمان عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما كفروا الصحابة عدا عن علي وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود، كيف يتم التقريب معهم أو التقارب بينهم؟ في الوقت الذي ينزل الشيعة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان ينزلون بهم إلى هذا الدرك المخزي، فإنهم يزعمون لأئمتهم ما يتبرأ منه أولئك الأئمة أنفسهم، فقد نعتوهم نعوتا ترفعهم عن منزلة البشر بل ومنزلة الأنبياء وتجعلهم في مصاف الآلهة. ولو شئت لاكتفيت بنقل عناوين الأبواب فقط بنصها وبالحرف عن كتاب الكافي للكوليني. كافي للكوليني عند الشيعة زي البخاري عند المسلمين أهل السنة والجماعة، فهم يقولون في هذا الكتاب أو الكوليني الإمام هذا من أئمتهم يقول في الكلام عن الأئمة من هذه العناوين باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب يعرفونها على اختلاف ألسنتها، باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله، باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء، باب أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة، باب أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، باب أن الأرض كلها للإمام وبلا تعليق، بالإنجليزي لكم من، وبينما يدعون لأئمتهم الاثنى عشر ما لا يدعيه هؤلاء الأئمة لأنفسهم من علم الغيب وأنهم فوق البشرية، فإن الشيعة ينكرون على النبي عليه الصلاة والسلام ما أوحى الله إليه من أمر الغيب كخلق السماوات والأرض وصفة الجنة والنار، هذا وكيف يتم التقريب بين السنة والشيعة ونحن نخالفهم في عقيدة الولاء والبراء، فالولاء عندهم للأئمة من آل البيت وليس آل البيت جميعا، والبراء ممن سواهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على رأسهم الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وكذا بقية العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة عدا عن علي، فهؤلاء عند الصحابة هؤلاء عند الشيعة على رأس الكفار وأنهم من أهل النار، فالنبي قال بشرهم بالجنة لا، كما كذبوا الله كذبوا رسوله عليه الصلاة والسلام. أقول لو لم يكن للشيعة من أسباب التكفير إلا مخالفتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء العشرة من أهل الجنة لكفر، في حين أن ولاءنا لله ولرسوله وللمؤمنين وعلى رأسهم سائر الصحابة الذين قام الإسلام على أكتافهم ونبت الحق والخير في العالم بدمائهم، وعداؤنا لمن عاداهم من سائر الضالين والمالكين وملل الكافرين، كيف يطالبنا الشيعة بالبراءة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ثمنا للتقريب بيننا وبينهم، في حين أن إمامهم الأول علي رضي الله عنه كان يحب الصحابة حبا جما ويحب أبا بكر وعمر وعثمان خاصة، ومن أمثلة ذلك أنه سمى أولاده بعد الحسنين وابن الحنفية، علي رضي الله عنه أنجب من فاطمة الحسن والحسين وعاشة ومحسن ومات وزينة وثلاثة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في خلافة أبي بكر تزوج امرأة من سبي بني حنيفة أنجب منها ولدا عرف بمحمد بن الحنفية، ثم تزوج علي رضي الله عنه لينجب أولاده فسماهم أبا بكر وعمر وعثمان، وزوج ابنته أم كلثوم الكبرى من عمر بن الخطاب، وبعد شهادته تزوجها ابن عمها محمد بن جعفر فمات عنها فتزوجها أخوه عون بن جعفر. إن الثمن الذي يطالبنا به الشيعة للتقريب منهم ثمن باهظ، نخسر معه كل شيء ولا نأخذ به شيئا، والأحمق من يتعامل مع من يريد منه أن يرجع عنه بصفقة المغبون. إن الولاء والبراء الذي قام على أساسه الدين الشيعي هو ما قرره النصير الطوسي، هم يسمونه نصير الدين ولكن أنا حذفت كلمة الدين لأنه ليس نصير الدين هو نصير الكفر، نصير الطوسي هذا وأيده نعمة الله الموسي والخنساري قال لا هذا الكلام لا معنى له إلا تغيير دين الإسلام الحق والعداوة لمن قام على أكتافهم بنيان الإسلام، هذا والشيعة الاثنى عشرية يدعون العصمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأحد عشر رجلا من سلالته، وإن لم يدعها علي لنفسه ولا لأحد من بنيه، ويرى الشيعة أن هؤلاء الاثنى عشر هم مصدر التشريع، وفي نفس الوقت زعموا أن أبا بكر وعمر قد انتزع الخلافة من علي وأنهما أئمة جور ولا يجوز أن تنفذ أحكامهما، مع أن علي رضي الله عنه طوال حياته ينفذ أحكام أبي بكر وعمر. ويوم أن أخذ جارية من سبي بني حنيفة، إنما الذي سباهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم تولدها علي وولدت له محمد بن الحنفية، فكيف لم يأخذ بأحكام أبي بكر وعمر؟ وكذلك لما زوج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب، فهل كان هذا سقيا وهل كان هذا جبنا أو ضعفا أو ماذا؟ هذا ولقد صرح الشيعة بردة أكابر الصحابة الذين وردت الآيات والأحاديث الكثيرة في الثناء عليهم، مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وقد ردوه وأنكروه، وإنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر. قصد الرافضة من وراء الدعوة إلى ارتداد كبار الصحابة نسف للدين ونسف للشريعة التي نقلوها إلينا، وزرع الشك في نفوسنا في نقلهم ما داموا قد ارتدوا. وكذلك من أغراضهم التي يقصدونها من وراء ادعاء ارتداد الصحابة العمل على فقدان الثقة في الأجيال المسلمة بسلفهم، وحرمانهم من الاقتداء بالجيل المثالي الفذ العظيم، الجيل القرآني الفريد، أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تربى في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، فيصبحون هبلا لا تاريخ لهم ولا قدوة صالحة يقتدون بها. وقد حاول الرافضة تحقيق مآربهم فدسوا في تاريخنا الإسلامي ما يريدونه من تشويه تاريخ الصحابة. بدأ تزوير التاريخ من هذا الوقت وعلى يد الشيعة، ومن قبال المحرفين للتاريخ أبو مخنف أو أبو محنف الشيعي، من أكابر علمائهم أو مؤرخيهم الذين دوروا لنا التاريخ ولا زلنا ندرسه مدورا إلى يوم الناس هذا. زادوا من تشويه تاريخ الصحابة وتضليل الناشئة مئات السنين، مما رأينا من نماذج أكاذيبهم وضليلهم، وكيف رد عليها الأئمة الأعلام أمثال القاضي أبي بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم، وابن تيمية في كثير من مؤلفاته، وابن كثير في البداية والنهاية، شيخ محي الدين الخطيب في تحقيقاته لعدد من الكتب. ومما يؤسف له أن جميع هذه الردود بقيت حبرا على ورق حبيسة الكتب، ولم تدخل مدارسنا ولا جامعاتنا، ولم توضع بين أيدي المؤلفين والأساتذة والطلاب الذين ما زالوا في فتنة عمياء وفي ضلال مبين. من مكائد الرافضة التي تخفى على الكثيرين أنهم يلجؤون إلى الكتب التي تفضح مؤامراتهم فيجمعونها من الأسواق ويحرضون أتباعهم على حرقها، وكل هذا يدعون إلى المسارعة لتصحيح تاريخنا وتنظيفه من التخريف والتضليل ومعرفة الحقيقة الجلية. رحم الله القاضي أبا بكر بن العربي إذ قال: ما رضيت النصارى واليهود في أصحاب موسى وعيسى، ما رضيت الروافض في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حين حكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل، فما يرجى من هؤلاء وما يستبقى منهم؟ وجاء في رواية أخرى: لئن قيل لأصحاب موسى من أفضل أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى الجيل الأول، ولئن قيل للنصارى من أفضل أصحاب ملتكم لقالوا حواري عيسى الجيل الأول، ولئن قيل للرافضة من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وكيف يتم التقريب مع الشيعة وهم الذين يعتقدون في أهل السنة والجماعة أنهم كفار ويسمونهم نواصب، ومعناه أنهم نصبوا العداء لآل البيت أو من قدم على علي رضي الله عنه غيره. ولأن أهل السنة يقدمون الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان على علي، فهم بذلك نواصب عند الشيعة، قلت لكم مرة وأنا في الحج الشيعة طالعين من الخيام ورايحين يرجموا إبليس، وفي طول المسيرة الأنشودة بتاعتهم بيقولوا الرابع هو الأول، بيقولوا الرابع هو الأول، الرابع اللي يعني إحنا كأهل السنة بنقول على سيدنا علي الإمام الرابع، خليفة الرابع هو الأول، والواد من وسط الحلقة يقول هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، يعني تأليه سيدنا علي رضي الله عنه. كل ده على مرأة ومسمع من الحجيج اللي بالملايين. كيف يتم التقريب بين السنة والشيعة وهم يقولون بنجاسة أهل السنة؟ في كتب الشيعة في عدد الأعيان النجسة عندهم 10، العاشر منها الكافر، وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة أو إنكار المعاد الذي يوجب الكفر مطلقا، ولا فرق في ذلك بين المرتد والكافر الأصلي والحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب. وقالوا لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب، كما قالوا والخوارج والغلاة والنواصب، والناصب هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت في معتقدهم، هؤلاء أنجاس. قال آية الله الخميني: وأما النواصب والخوارج لعنهما الله تعالى فهما نجسان من غير توقف، كتاب الحكومة الإسلامية للخميني. واسمع شيئا يكشف لك خبثهم ودهاءهم، روى شيخهم ابن بابويه القمي في كتابه علل الشرائع، ده من الكتب الأربعة التي يرجعون إليها، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليه، فإن قدرت أن تقرب عليه حائطا أو تغرقه في ماء كي لا يشهد به عليك أحد فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: سوه ما قدرت، لتقدر عليه خذه. ولو ألقينا نظرة تاريخية فالدولة العباسية دولة سنية، ولحسن نية أهل السنة عين الخليفة العباسي وزيرا شيعيا هو الخواجة نصير الطوسي، فغدر هذا النصير الطوسي الشيعي بالخلافة وتحالف مع التتار وصار عميلا لهولاكو، فوقعت مجزرة بغداد والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من المسلمين بسبب خيانة هذا الشيعي. ويأتي الخميني ليبارك فعل هذا الحاقد في كتابه الحكومة الإسلامية فيقول: ما نقصه؟ وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا الدخول في ركب السلاطين فهنا يمتنع، يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله، إلا أن يكون في دخوله الشكلي، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي ابن يقصين ونصير الدين الطوسي رحمهما الله. فلاحظ كيف عد الخميني مجزرة بغداد التي دبرها النصير الطوسي نصرا للإسلام والمسلمين. وهؤلاء الذين يدخلون في سلك سلاطين أهل السنة لا يتورعون عن قتل أهل السنة إن تنحت لهم الفرصة، كما فعل علي بن يقطين هذا الذي أثنى عليه القمين أيضا. علي بن يقطين عمله هدم السجن على 500 من السنيين فقتلهم. نقل لنا هذه الحادثة العالم الشيعي الذي وصفوه بالكامل الباذل صدر الحكماء ورئيس العلماء نعمة الله الجزائري في كتابه المعروف الأنوار النعمانية، فذكر القصة بنصها فقال: وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه وهدوا سقف السجن على المحبوسين فماتوا جميعا وكانوا 500 رجل تقريبا، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم فكتب إليه جواب كتابه بأنه: لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس، والتيس خير منه. انتهى كلامه. فانظر إلى هذه الدية الهزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، فإن ديته عندهم 20 درهما، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها 800 درهم، وما لهم في الآخرة أخذت وأبخس. كما ثبت تاريخيا أن الحروب الصليبية التي قام بها الصليبيون ضد الأمة الإسلامية ليست إلا حلقة من الحلقات المدبرة التي دبرها الشيعة ضد الإسلام والمسلمين، كما ذكر ذلك ابن الأثير وغيره من المؤرخين. إقامة الدولة الفاطمية في مصر ومحاولاتها تشويه صور السنيين وإنزالها العقاب على كل شخص ينكر معتقدات الشيعة، وقتل الملك النادر في دلها من قبل الحاكم الشيعي آصف خان على رؤوس الأشهاد، وإراق الدماء السنيين في ملتان من قبل الوالي أبي الفتح داود الشيعي، ومذبحة جماعته للسنيين في مدينة لكناو بالهند وضواحيها من قبل أمراء الشيعة على أساس عدم تمسكهم بمعتقدات الشيعة بشأن سب الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم. ثم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها حكومة الإمام الخميني ضد أهل السنة والجماعة فإنها ليست غريبة عليهم، حيث إن التاريخ يشهد أن الشيعة كان وراء تلك النكسات والنكبات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية على مر التاريخ. ولا زلنا نسمع في هذه الأيام عن المذابح التي تقام لأهل السنة في إيران والعراق وسوريا. قلت آنذاك قبل 20 سنة وغير ذلك مما تأتي به الأيام، وقد أتت الأيام على سوريا وعلى اليمن، فكل ذلك يذكرنا بالدولة الصفوية، فنحن أمام مشروع صفوي خطير. وعلى الجملة فإن الشيعة يكنون البغض والعداء والكراهية لأهل السنة، ولكنهم لا يجاهرون بهذا العداء بناء على عقيدة التقية الخبيثة. فمجاملة الشيعة لأهل السنة وإظهار المودة الزائفة التي تحثهم عليها عقيدة التقية جعلت أهل السنة لا يفطنون إلى موقف الشيعة الحقيقي، وذلك لأن التقية التي هي الكذب وإخفاء الحقيقة ليست رخصة عندهم فحسب، بل هي ركن من أركان دينهم، وقد رووا فيه الكثير عن أئمتهم. فقد روى الكليني في التقية أخبارا كثيرة، فروى عن أبي عبد الله إن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، وعند أبي جعفر التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. ورووا عن بعض أئمتهم أنه قال: من صلى وراء سني تقية فكأنما صلى وراء نبي. ثم في وجوب قضاء هذه الصلاة عندهم خلاف، وقد فسروا كثيرا من أعمال الأئمة أنهم فعلوها تقية، فسكوت علي رضي الله عنه على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كانت تقية، ومصالحة الحسن مع معاوية كانت تقية أيضا. فإذا كان هذا دين القوم فكيف يستطيع المرء أن يأمنهم أو يثق فيهم أو أن ينادي بالتقريب معهم أو يقبل هذا التقريب؟ وفي الخلاصة، إن الشيعة قوم يدينون بدين هو غير دين الله الذي جاء به محمد بن عبد الله نبي الله وصفيه عليه صلوات الله وسلامه، ويؤمنون بقرآن غير القرآن الموجود في أيدي الناس والمنزل من الله على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والذي نزل به الروح الأمين بلسان عربي مبين، ولهم عقائد لا تمت إلى الإسلام بصلة والإسلام منها بريء. هذا وللقوم خطرهم ومكرهم، وما يكتمون من وراء دعوتهم أهل السنة إلى التقريب والتقارب من التزوير والتمويه على أهل السنة ما فيه، مستعملين في ذلك التقية اللازمة لمذهبهم والأكاذيب التي هي أكبر وسيلة للقوم. ولذلك فالقوم أنفسهم وخاصة العوام منهم لا يعرفون حقيقة مذهبهم ولا يعرفون معتقداتهم الأصلية، فهم في جهل كامل وغفلة عميقة عن حقيقة مذهبهم الذي اعتنقوه وراثة. ولذلك علماء أهل السنة يقولون: نكفر علماءهم ولا نكفر عوامهم. فالعوام اعتنقوا هذا الدين بالوراثة، وهم مخدوعون باسم محبة آل أهل البيت والولاء لهم، وهم لا يعرفون حتى أهل البيت، لأن القوم ما أرادوا من أهل البيت أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بل قتلوا أهل بيت علي، وحتى علي لا يعدون جميع أولاده من أهل البيت، مع أن فيهم بناته اللاتي أنجبتهم فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقصدون من ذلك أشخاصا معدودين يعدون على أنامل يد واحدة. ومن العجيب أن القوم لشدة بغضهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين نبذوا تعليمات أئمتهم الذين يزعمونهم معصومين لا يصدر عنهم الخطأ والزلل، والثابت في كتبهم أنفسهم لا في كتب مخالفيهم أو معانديهم. فما الشيعة إلا كاليهودية، ضغائن قديمة وأحقاد متوارثة وجهل سائد موروث من جيل إلى جيل باسم أهل البيت على حسابه. أهل البيت الذين كانوا هم أخلص المخلصين لرفاق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والمتوادين والمتعاطفين المتراحمين المتحابين فيما بينهم، وأما الشيعة فقد تجاوزوا ذلك إلى إهانة أهل البيت أنفسهم والطعن والنقد والجرح فيهم واستصغارهم واحتقارهم، ووصلوا إلى حد الإساءة والسباب والشتيمة في حقهم كما تجرأوا على أنبياء الله ورسله وتطاولوا على خير الخلق وسيد البشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذبوا عليهم ونسبوا إليهم مسائل يمجها العقل ويزدريها الفكر وتأباها الفطر السليمة وينكرها الذوق، وكل هذا من كتبهم الموثوقة المعتبرة المعتمدة لديهم والتي طبعوها بأنفسهم. وراجع في ذلك بشيء من التوسع الشيعة وآل البيت للشيخ إحسان إلهي الظهير مع بقية كتبه عن الشيعة رحمه الله تعالى. وبذلك نرى أن الشيعة لا يريدون دينا أنزله الله قائما على العقل والمنطق والحكمة، وإنما يريدون دينا من صنع أيديهم، هم واليهود في ذلك سواء. ولا تعجب، فاليهود أصل هذا الدين وأصل هذا المذهب وأساسه، وصدق قول الله فيهم وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لقد جاء الإسلام صافيا نقيا سهلا، فأبى الشيعة إلا أن يجعلوه أحاجي ومعميات وأساطير وخرافات، فغالوا بدعوى الإمامة وتغنوا بها على مدى العصور، وبعد أن ابتدعوها ألبسوا الإمامة ثوبا يختلف كل الاختلاف عما عليه البشر، واخترعوا له شروطا مضحكة ومبكية يخجل العاقل من أن يسمعها، فكيف له أن يعتقدها وأن يتفوه بها. لكن الشيعة لم يتركوا سخافة إلا نسبوها للأئمة ظنا منهم أنهم بهذه السخافات يرفعون من شأن أئمتهم، فكان الأمر عكس ما أرادوا، إذ أنهم حطوا من قدرهم، فتارة يزعمون لهم أنهم آلهة أن الأئمة آلهة، وأخرى أنهم أنوار تحت ظل العرش، وثالثة ورابعة من أمثال هذه السخافات. هذا فضلا عن أن المذهب الشيعي مبني على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب الأحاديث الصحيحة، ولا يوجد في الخلق من هو أكذب منهم. وبعد وضوح هذه الفروق الأساسية بين السنة والشيعة، ترى أيجوز التقريب بين السنة والشيعة؟ حتى نرى أكبر عمامة الآن تنادي التقريب بين السنة والشيعة، ونرى العرب أو صهاينة العرب يتعاملون معهم تعامل الدين الواحد، ويطبعون العلاقات معهم كما يطبعون العلاقات مع أسيادهم من اليهود. أي دين هذا؟ وإلى متى تظل الأمة غافلة حتى وصلت إلى الحضيض؟ هل هناك ما وراء هذا الحضيض؟ لا إن شاء الله، إلا أن نعود ويعود معنا الإسلام، ويأتينا مهدي أهل السنة، وينتصر هذا الدين وينتشر في ربوع العالمين، ونقضي على اليهود وعلى أتباع اليهود بإذن الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.